بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. طبعا المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث في هذا اليوم، سأقرأ هذه الأحاديث جميعا ثم بعد ذلك ألخص الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة على مسألة الستر وحرمة حتك الأستار وتتبع العورات. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود. الشاهد أي ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ: ونعيم هو ابن هزال، وقيل لا صحبة له وإنما الصحبة لأبي هزال. وسبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهزال: لو سترته بثوبك، ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي في موضع آخر عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وذكر الحديث في قصة رجمه. وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال: إني لم آتك زائرا، جئتك لحاجة، أتذكر يوما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر، يعني كان واليا هناك، فأتى البواب أو فأتي البواب فقال إن أو نعم فأتى البواب يعني أتى إليه فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر ابن عبد الله. قال: فأشرفت عليه يعني من أعلى، فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا تصعد، لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ستر المسلم أو المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة، فضرب بعيره راجعا. رواه الطبراني في الأوسط برواية أبي سنان القسملي. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته بها في بيته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن ماج وابن حبان في صحيح، إلا أنه قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطربوا عثراتهم. الحديث. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود. وأيضا ذكر قال عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر ابن الأسود والمقدام ابن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل ابن عياش. هذه الأحاديث في هذا الباب العظيم تحت حقيقة مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها: أمرت الشريعة الإسلامية المسلم بستر العورات وبإخفاء الزلات وبعدم تتبع الهنات، وهذه قاعدة شرعية عظيمة وهي قاعدة الستر. هذا الأمر الأول، ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت بالستر. الأمر الثاني: من أسماء الله جل وعلا الستير على وزن بصير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء. الثالث: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من صفاتهم أنهم أهل حياء وستر، فهم يتصفون بالحياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان ستيرا صلى الله عليه وسلم، كان يحب الستر صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي قرأناها كلها تشير إلى هذا. موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ستيرا، ولذلك كان إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام يستتر، على خلاف ما كان عليه بنو إسرائيل. الأمر الآخر: أن المسلم لا يجوز له ويحرم عليه أن يتتبع عورات الآخرين وأن يطلبها، وأن من تتبع عورات الآخرين وطلبها وسعى إليها وحاول كشفها فإنه متوعد والعياذ بالله بالفضيحة في الدنيا ويوم القيامة. والفضيحة في الدنيا شديدة. لماذا؟ لأنها تكون في بيته. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من تتبع عورات إخوانه المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه بها في بيته، فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة فضيحة. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يفضح في أهله في بناته. لماذا؟ لأنه يتتبع عورات الآخرين، لا سيما مع هذا الفضاء المفتوح، مع هذه وسائل الاتصال، أصبح بعض الناس حريص على فضح الآخرين وكشف عوراتهم وإذاعة زلاتهم وحناتهم، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة، أمر غاية في الخطورة. ولذلك على الإنسان أن يخاف إذا تتبع عورة إنسان، تتبع الله عورته وفضحه، والفضيحة ستكون من داخل بيته، نسأل الله السلام والعافية. مسألة أخرى، أن الأصل في المسلم إذا رأى على أخيه المسلم زل أو هنة أو رآه على معصية أن يستر عليه، أن يستر عليه، ولا يجوز له أن يفضحه، ولا يجوز له أن يفضحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتب على هزال حينما قال لماعز بن مالك الأسلمي وقد وقع على امرأة وكان محصنا، قال اذهب إلى رسول الله لعله يستغفر لك. هو اجتهد رضي الله عنه، خشي أن ينزل وحي من السماء يفضح ماعز الأسلمي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. وهذه قاعدة، قاعدة اجعلوها عنوان في حياتكم، اجعلوها عنوان في حياتكم على مسألة الستر، على مسألة الستر. ولذلك إذا رأى المسلم على أخيه شيء فإنه لا يجوز له أن يفضحه، ولذلك المسلم يستر وينصح، والمنافق يعير ويفضح، والمنافق يعير ويفضح. مسألة أخرى، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في دارين، الدار الأولى الدنيا، والدار الآخرة، والدار الثانية الآخرة. أما في الدنيا فالله عز وجل يستر عليه، وما منا أحد إلا وله ذنوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت أيها الإنسان أنت محتاج إلى ستر الله عليك في الدنيا، ولو كشف الله الغطاء والستر عن الناس لرأينا عظائم، لرأينا عظائم. فالحمد لله الذي ستر، الحمد لله الذي ستر. فكل مسلم بحاجة إلى 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 الستر. إذا أردت أن يستر الله عليك استر على الآخرين. ولذلك قال بعض السلف رأينا أناسا لم تكن لهم عيوب، ما كان عندهم عيوب، فتتبعوا عيوب الآخرين وتتبعوا عورات الآخرين فابتلاهم الله، أصبح لهم عيوب فضحهم الله. ورأينا، يقول علمنا آخرين كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الآخرين فسترهم الله عز وجل. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل، هذه سنة كونية قدرية. من ستر مسلما ستره الله، من فضح مسلما فضحه الله. لذلك الإنسان يحرص على أن يسعى في قضية الستر، وأن لا يفرح بالزلة، لا يفرح بزلة أخيه المسلم، وإنما إذا رأى إنسان مقيم على معصية أو واقع في خطيئة أو متلطخ بذنب يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، يحمد الله أنه ما وقع في مثل هذا، يعني ما زلت قدمه في كما زل أخاه أو كما زل أخوه. ولذلك من المهم جدا أن نجعل هذا نصب عينينا، وأن من أراد الستر في الدنيا والآخرة فليستر على إخوانه. طبعا في الآخرة السر علانية، ولذلك الفضيحة في الدنيا قد تكون فضيحة ضمن الحي أو ضمن المدينة أو قل ضمن الدولة، صح ولا لا؟ مثلا إذا بالغنا، وهذه صعب، ضمن ليس الكرة الأرضية، لكن يوم القيامة الفضيحة أمام الخلائق، الخلائق من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الدنيا، يفضحك الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأنك فضحت أخاك. وإذا سترت على إخوانك ستر الله عليك يوم القيامة، في يوم أنت بأمس الحاجة إلى ستر الله عز وجل. هذه مسألة غاية في الأهمية. المسألة الأخرى، أن الستر على الآخرين مصالحه محضة وراجحة، ومصالحه إن لم تكن محضة فهي راجحة، إن لم تكن محضة فهي راجحة، وبركات الستر عظيمة جدا. ولذلك يعني إذا وقع شخص من ذوي الهيئات، شخص صالح مستقيم، إنسان محتشم، وقع في ذنب فسترت عليه، سيبقى في دائرة الحشمة والصيانة، وسيبقى يتعامل يعني نفس الطريقة السابقة إن لم تكن أحسن. لماذا؟ لأنه رآك قد علمت ما هو ما وقع فيه وسترت عليه، إذن سيحاول جاهدا أنه يعني يبتعد عن هذا الطريق السيء، وأيضا يعطي سواء في نفسه يجتهد في العبادة والطاعة، وأيضا ينفع الله عز وجل به بحيث أنه يعطي ويحاول أن يكفر عن هذا الذنب. هذا جانب نفسي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بأن إذا تتبعت عورات المسلم أفسدتهم كيف، هذا جانب سبحان الله العظيم نفسي، وهو أن الشخص الذي وقع في المعصية ثم فضح في هذا وأذيع ذنبه ونشرت معصيته، ماذا تتوقعون من هذا الشخص الذي هو يعني من أهل الحشمة والصيانة ومن ذوي الهيئات، وإنسان يعني له مكانة في المجتمع ومحترم بين الناس، ماذا تتوقعون؟ سيأخذه الشيطان إلى طرق أخرى. فأنت الذي أفسدت بفضيحتك له وبكشف عورته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالرجل يجلد في الخمر، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، يجلد بين يدي رسول الله، فقال لا تعن الشيطان على أخيك. زجره النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تعن الشيطان على أخيك. ولذلك سبحان الله هذا جانب نفسي، أن الإنسان إذا فضح بهذا الذنب وكشفت عورته سيعيش حالة نفسية يرى بأن جميع الناس ينظرون إليه بازدراء وباحتقار، ولذلك ربما يقوى قلبه على المعصية، ربما يتشجع على الخطيئة ويجسر على الذنب. لماذا؟ لأنه فضح بين الناس، مسحت تلك الصورة الجميلة التي كانت بين الناس بسبب ذنب واحد فضح به، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا جانب نفسي إخواني بارك الله فيكم، وهذا يعني يدل على عظم هذه الشريعة وعلى أنها راعت هذه الجوانب، بمعنى ما في أحد إلا وهو خطاء، ما من أحد من البشر إلا وهو يقع في الذنب، يقل عند آخر ويكثر عند آخر على حسب ماذا؟ قوة الإيمان وضعف الإيمان. أمر آخر ألاحظ هذا له ارتباط بما ذكرت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر عورة أخيه المؤمن فكأنما أحيا موؤودة. لاحظ البيان، الأسلوب البياني في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس. ولاحظ كيف هذا الربط العجيب، كانت بعض قبائل العرب تأيد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتلت، ما هو الرابط بين إحياء الموؤودة في مقابل ستر عورة مؤمن؟ وهذا ظاهر لمن تأمل، الرابط هو أن الإنسان مثل ما ذكرت أنا صاحب المستقيم المحتشم صاحب الأخلاق، إذا صدرت منه هنة أو وقعت منه زلة فسترت عليه كأنما أحييته، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن لو فضحت هذا الإنسان قتلته. كيف قتلته؟ أصبح ما له قيمة في المجتمع، ما له قيمة في الناس، أصبح إنسان ينظر إليه شزرا وينظر إليه باحتقار وازدراء. وربما شجعت الحسدة أنهم يوسعون دائرة الفضيحة، ربما أسهمت إسهام كبير في إنهاء حياته من حيث قيمته وشخصيته ومكانته بين الناس. لذلك نحن في هذا العالم نرى حوادث كثيرة من الناس، من مشهور بالحشمة والصيانة وكذا، صدرت منه زلة وفضح، أصبح ما له قيمة، ذهب عطاؤه، ذهب إنتاجه، ذهبت قيمته، لا أحد يقبل منه. لكن في من الناس من قد يكون قد ارتكب أعظم من هذه الزلة وبقي ولله الحمد له قيمة. لماذا؟ لأن ستر عليه، ستر الإنسان عليه، ستر من رآه عليه، ولذلك أحياه كأنما أحيا موؤودة، كأنما أحيا موؤود. مسألة أخرى في هذا السياق أن هناك من الذنوب من لا يجوز الستر على صاحبه. لاحظوا هذه مسألة دقيقة، فيه بعض الذنوب والجرائم لا يجوز أن يستر، أن يستر على صاحبها. مثل ماذا؟ كل جريمة أو ذنب يهدد المجتمع، يهدد أمن البلد، يهدد حياة الناس، لا يجوز للإنسان أن يقول والله أمرنا الله عز وجل بالستر فأستر على صاحب هذه الجريمة التي مفاسدها متعدية، تهدد أمن البلد، تهدد النسيج الاجتماعي، تهدد حياة الناس، تهدد عقائد الناس مثلا، لا يجوز، بل من الواجب فضح هذا النوع. حتى ذكرنا في ما مضى فيما يتعلق بالغيبة، وأن من الغيبة المباحة التشهير بأصحاب الجرائم التي مفاسدها متعدية، سواء البدع أو الجرائم التي فيها ضرر بدين الناس وبحياة الناس وبأمن الناس، فتنبهوا لهذا المسألة. لابد هناك موازنة، يعني الإسلام لا يدعو إلى أن يكون المسلم مستغفل أو مغفل، لا، إنما يتنبه. أما المعاصي والذنوب المقتصرة على ذات الإنسان، هذه التي يجب على الإنسان أن يستر فيها على الآخرين. الأمر الآخر أن ما يتعلق ب قضية تتبع العورات، يعني للأسف الشديد أحيانا قد يقود الفضول الذي لدى بعض الناس إلى الوقوع في هذا الأمر. بمعنى أن بعض الناس لديه فضول في الكلام، فضول في السؤال، فضول في النظر. ولذلك لماذا نهى العلماء عن فضول النظر والكلام والسماع؟ لماذا؟ لأن هذا الفضول يخدم المعصية ويخدم الذنب، فهو طريق ووسيلة وباب إلى الوقوع في العظائم، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. لذلك الإنسان لا يجوز له أن يتتبع حياة الناس ويسأل، يكثر من السؤال، وإذا ظن لا يتحقق. هذه القاعدة، إذا ظننت فلا تتحقق. يعني وجدت شخص مثلا في مكان يحتمل أنه يعني هذا المكان يرتكب فيه معصية ويحتمل أن لا يرتكب فيه معصية، لا تتتبع ولا تحاول أن تتحقق من هذا، تقول والله أريد أن أشوف هذا فعلا هو جاي لهذا المعصية ولا جاي لغرض آخر. لا، ظن الظن الحسن بأخيك المسلم، ظن الظن الحسن بأخيك المسلم، فإذا ظننت لا تتحقق، واترك فضول الكلام، فضول النظر، فضول الاستماع، فإنها بوابة إلى الوقوع في الذنب العظيم والمعصية الكبيرة، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، نسأل الله العافية، في إشارة إلى أن من رفع عقيرته بالإسلام لكن يمارس مثل هذه الممارسات في تتبع عورات الآخرين وفي فضحهم وإذاعة ما يقعون فيه بين الناس، هذا لم يؤمن الإيمان الحقيقي، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عوراتهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى أن هذا خطاب للمنافقين، لأن من صفات المنافقين تتبع العورات وكشف الزلات وإذاعة الخطيئات، ولذلك هم يؤمنون بألسنتهم. قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه، أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد المنافقين، وبعض العلماء قالوا لا، إنما أراد أهل الإسلام، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة تتبع العورات كشف الزلات. هنا هذا من نصوص الوعيد الخطيرة، من نصوص الوعيد الخطيرة، نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى أن المسلم مطالب بالستر على نفسه وعلى الآخرين، مطالب بالستر على نفسه والستر على الآخرين. ما معنى الستر على نفسه؟ إذا وقع في ذنب أو خطيئة لا يخبر بها ولا يجاهر بها، وإذا رأى غيره وقع في ذنب أو خطيئة أو مقيم على معصية لا يفضحه ولا يعلم بها، يعني ولا يذيعها. واضح؟ فالمسلم إذا صدر منه خطأ لا يخبر به، والناس على ضربين في هذا الأمر. الضرب الأول من يتفاخر بالذنب والمعصية، وهذا والعياذ بالله من شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلام. يعني شخص وقع في الذنب والمعصية ثم يذهب فيفاخر، يقول أنا شربت الخمر بالأمس، أنا سكرت بالأمس، أنا تعاطيت المخدرات، مثلا يقول زنيت بالأمس، مثلا أنا فعلت كذا، والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفي لفظ المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي يجهر بالذنب والعياذ بالله. لماذا كانت العقوبة شديدة على هذا الجنس؟ لأمور: أولها أن في هذا والعياذ بالله مفاخرة بما حرم الله، بما حرم الله، هذا الأمر الأول، ولذلك كأنه فيه تحدي لله عز وجل، فالله عز وجل ينهى عن الذنب وهذا يرتكب ويعلم به. الأمر الثاني أن في هذا تقوية لقلوب الضعفاء الذين عندهم تردد في هذا الذنب والخطيئة، فلما يتحدث بهذا يوجد من الناس من لديه تردد يفعل ولا لا يفعل، فلما يجد مثل هذا وأجناسه يجاهرون بهذا ربما يقوى قلبه فيجسر على المعصية والذنب. الأمر الثالث تشويه صورة أهل الإسلام ونشر الشر بينهم، نسأل الله العافية والسلام. النوع الثاني، الضرب الثاني، لا، هو لا يريد المفاخرة، هذا نوع موجود سبحان الله العظيم وكثير في الناس، وهم يخطئون بالمناسبة. هو وقع في الذنب فيجد للذنب حرارة في قلبه وفي روحه، تجده يعني يتألم، فمن باب جلد الذات، من باب محاولة تخفيف وطأة الذنب يخبر، لينتظر رد قاسي عليه، وينتظر لوم، وينتظر تبكيت، وينتظر تغيظ عليه. هذا يوجد من الناس، فيأتي يقول أنا أمس حصل مني كذا وكذا، فينتظر حتى يخفف من وطأة الذنب وحرارة الذنب من يقول ما تستحي، ما تخجل كذا، يشعر بأن مثل هذا أشبه بالحد الذي يقام عليه، كان يريد أن يتطهر منها، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك ورد في الحديث: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. فالإنسان يجب عليه أن يستر عورته، يستر عورته، وإذا وقع منه الذنب أو الخطيئة لا يخبر بها، لما يتوب بينه وبين الله عز وجل، يتوب بينه وبين الله عز وجل. والله جل وعلا ستير، يحب الستر سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك ستر العورة، يستر عورته. كيف يستر عورته؟ يستر عورته التي أمره الله عز وجل بستره. المرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليه أن تستر نفسه. الرجل أيضا لديه عورة، أمر الله عز وجل بستره، ولذلك قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان له عورتان، عورة ظاهرة وعورة باطنة. العورة الظاهرة البدن، المرأة بدنها، الرجل بدنه ليس كله إنما جزء منه. هذا ستره يكون بماذا؟ يكون بالثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا النوع. لو النوع الثاني العورة الباطنة، عورة الذنوب والآثام، قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. إذن اللباس العورة الباطنة التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان مطالب بأن يستر على نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكشف الرجل عن عورته إلا لزوجته أو أمته كما في الحديث، ما يحل للإنسان أن يبرز عورته للآخرين. الثاني الستر على الآخرين، الستر على الآخرين بالضوابط التي ذكرتها لكم قبل قليل. ويبقى بارك الله فيكم فيما يتعلق بقضية أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل يكون إذا سترت مسلما سترك الله في الدنيا ويوم القيامة، وإذا تتبعت عورة أخيك المسلم فضحك الله في الدنيا ويوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية. نقرأ في يعني كتب أهل العلم أيضا في الواقع، وناس يعني مثلا ما كانت لهم عورات سبحان الله العظيم، فتتبع عورات الآخرين فتتبع الله عورات فضحهم. أحيانا قد يكون بعض الناس لديه تدين مغشوش، لديه غيرة كاذبة، فأحيانا قد يغار على حرمات الله غير منضبطة. هذه الغيرة نسأل الله العافية والسلامة إذا فضح فيها إنسانا انقلبت عليه. يذكر لي أحد الفضلاء يقول بأن شخص وقع في ذنب، وكان هذا الذنب يعني ممكن الستر عليه، فتحمس آخر من باب الغيرة، لكن غيرة غير منضبطة، وأذاعها ونشرها ودعا إلى يعني معاقبته وشيء من هذا القبيل، وحتى قيل بأنه عرضت على القاضي، فرأى القاضي بأن هذا مما يستر ولا يفضح، خاصة أنه ما توفرت الأشياء التي ممكن أن يقام الحد عليه فيها، يعني ما توفرت الشروط. سبحان الله العظيم، يقول لي هذا الأخ، يقول مرت السنوات، ها الذنب لا ينسى، فضح هذا الرجل في بيته، نسأل الله العافية والسلام، يقول فضح في بيته نفس الموضوع الذي فضح فيه ذاك الإنسان. يقول هو الأخ هذا، يقول يعني نحن افترضنا بأن هذا كان من باب الغيرة مش من باب الانتقام مثلا أو باب الحسد اللي بينهم مثلا، يقول افترضناها أنها غيرة، لكن غيرة غير منضبطة. يقول سبحان الله العظيم، يعني دارت السنين وفضح هذا الرجل فضيحة انتشرت أكثر مما نشره هو عن الآخرين. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، أكيد أنتم تعرفون قصاص وتسمعون، يحرص المسلم على الستر ويجعل قاعدة ومنهج وسلوك، حتى يكون سلوك عام، يربي أولاده يربي أسرته. طبعا الستر هذا يأتي من خلال أولا يعني استشعار بأنه عبادة، يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني دين يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. أمر ثالث ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. من ستر مسلما ستره الله. الجزاء من جنس العمل. الإنسان معرض في هذه الحياة وذلك يستر الإنسان. يبقى قضية ينتبه الإنسان إلى الفضيحة من خلال التلميح. بعض الناس الآن يقول لك يا أخي أنا ما تكلمت، لكن هو لمح، هو يعني لوح ولمح وأشار. لا، يتقي العبد ربه عز وجل، فالله عز وجل يعلم ما في صدرك. ولذلك بعض الناس الآن يقول لك مثلا والله في أحد جيراننا لقيته يشرب خمر، أو لقيته يزني مثلا، وجدته يفعل كذا وكذا. طيب هذا لو قلت فلان ابن فلان أفضل، عفوا مش أفضل، يعني لو قلت فلان ابن فلان يعني يمكن أولى من تقول والله أحد جيران. لماذا؟ لأنك الآن زرعت الشك في نفوس من يسمع في جميع جيرانك. لو قلت أنا وجدت فلان ابن فلان يفعل هذا الفعل أهون من أن تقول والله واحد من جيراننا أو واحد من زملائنا في العمل، زميل من زملائنا في العمل الذي يستمع إليك ماذا يقول، يبدأ يتخيل جميع جيرانك من جهاتك الأربع أو جميع زملائك. لذلك بعض الناس للأسف يفضح عن طريق التلميح والتلويح، وهذا غلط. إذا رأيت أخاك على ذنب فادفن هذا الأمر، ادفنه ولا تجعله حاضرا على لسانك سواء تصريحا أو تلويحا، حتى من حيث التعامل مع هذا المذنب. لا يجوز لك أن تتغير عليه، لأنك إذا تغيرت عليه أفسدته. يعني أنت الآن كنت تسلم عليه وكنت تتواصل معه، وبعدين فجأة تغيرت عليه لأنك شفته، هو ماذا سيقول؟ يقول خلاص بيفضحني هذا. ولذلك تعامل معه كأنه لم يفعل هذا الشيء، لأنك أنت قد تحتاج إلى مثل هذا الستر، وإياك أن تفسده فتجعل الشيطان يغرد به خارج يعني المجتمع الفضيلة والخير. لا، ساعده على أن يتخلص من هذا الذنب الذي وقع فيه. طيب عموما يعني الحمد لله أتينا على أغلب الفوائد المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال. وإن شاء الله إلى لقاء ومجلس قادم بحول الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.